آداب المشي إلى الصلاة لمعالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس آداب المشي إلى الصلاة، والمتبقي من الكتاب كما أسلفت في الدرس الأول هو كتاب الجنائز، ثم الزكاة، ثم الصيام. مضى درسان وبقي ثلاثة، هذا الدرس وبقي بعده درسان. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدلنا على الرشاد، وأن يكفينا شر النفس والهوى والشيطان. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع. والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها، وصفة الاستئذان: السلام عليكم أأدخل. إذن يجب إذا أردت أن تدخل على أحد أن تستأذن، حتى ولو أردت الدخول على محارمك، بل حتى الدخول على أمك، فلا بد إذن من الاستئذان. ولما قال أحد من سمع هذا يعني الأمر النبوي بالاستئذان، قال: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. أتحب أن ترى أمك عريانة؟ قال: لا. قال: إذن استأذن. إذن علينا أن نستأذن. وكيفية الاستئذان أن تقول: السلام عليكم أأدخل؟ هذا إذا كان المستأذن يسمع صوتك، أما إذا كان المستأذن بعيدا عنك ولا يسمع صوتك، فربما تتصل عن طريق الوسائل الأجهزة العصرية التي صارت توضع على البيوت، ما يسمى بالأنترفون أو بغيره، فإذا ضربت الجرس وأجابك صاحب البيت تقول: السلام عليكم أدخل. أصلا في هذه الأزمنة المتأخرة البيوت تغلق بالمغاليق، والأبواب عليها مغاليق، حتى لو قال لك أدخل ربما لا تستطيع أن تدخل لأن الباب مغلق. إذن ولو وجدت الباب مفتوحا فلا بد من الاستئذان. وهناك آداب للاستئذان: أولا أن تقول: السلام عليكم أأدخل، وألا تأتي للناس في أوقات راحتهم، مثلا لا تأتي في آخر الليل أو بعد الفجر مباشرة مثلا، أو مثلا في وقت القيلولة، لا تأتي للناس في أوقات تناولهم للطعام الإفطار أو الغداء أو العشاء، لا تأتي للناس في أوقات انشغالهم، أو تستغل غيبة صاحب البيت فتأتي وتدخل على الناس. إذا لا بد أولا ألا تأتي في أوقات الراحة عادة، ألا تأتي في الأوقات التي يكون صاحب المنزل غائبا عن بيته وأنت جئت لصاحب المنزل. أما إذا جئت تعود أمك أو أباك أو إخوانك أو أخواتك أو أن تعود محارمك فهذا أمر آخر. أما إذا جئت تريد صاحب الدار وأنت تعلم أنه لا يكون موجودا في مثل هذا الوقت الذي حضرت فيه فهذا خلاف الأدب. كذلك أن تطرق الباب طرقا يسمع ولا يؤذي. تجد بعض الناس إذا جاء علق الجرس وأزعج أهل البيت كلهم، وأيقظ النائمين منهم، وأزعج الآمنين منهم. إذا لا يلزم من استئذانك أن تزعج وأن تؤذي، بل عليك أن يكون طرقك للباب طرقا يسمع ولا يؤذي. كذلك ألا يتجاوز الطرق للباب أكثر من ثلاث مرات، أو الجرس أكثر من ثلاث مرات، أو جهاز الانترفون أكثر من ثلاث، إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه لم يسمع أو لم يبلغه الصوت، لأنه بعض الأحيان يكون الجرس معطلا ويكون الانترفون معطلا. إذا أنت تطرق الباب حتى يغلب على ظنك أو حتى تتيقن أنه سمع صوته. فإذا استأذنت ثلاث مرات تقول: السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أدخل ولم يؤذن لك وتيقنت أنه سمع صوتك، إذن انصرف كما سيأتي. كذلك أن يتنحى عن الباب قليلا، يعني إذا استأذنت والباب أمام وجهك لا انصرف إلى الجهة اليمنى من الباب الخارجي أو الجهة اليسرى من الباب الخارجي. لماذا؟ لأجل إذا فتح الباب لا ترى من بداخل البيت. لماذا وضع أهل البيت بابا ويغلق؟ لأجل ألا ينظر إلى محارمهم ولا ينظر إلى أسرارهم. كذلك للبيوت حرمة عظيمة في الإسلام، مما جعلها لا تدخل إلا بإذن أهلها، بل لم يكتب الشارع بجعل السلام إذنا بالدخول حتى يأتي بصريح الاستئذان، كما في حديث ربعي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب إذا قال أأدخل ولم يسلم، وأبو داود في الأدب باب كيف الاستئذان، والنسائي في عمل اليوم والليلة باب كيف يستأذن، وصححه النووي في رياض الصالحين والألباني في الأحاديث أو في السلسلة الصحيحة. إذن يجب إذن أيها الإخوة والأخوات الاستئذان إذا أردت الدخول على أحد من قريب وأجنبي، سواء كان من محارمك أو من غيرهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، يعني عنده خوف وقلق كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي أو فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة، على أن هذا الحديث ثابت عن الرسول. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أخرجه البخاري في الاستئذان باب التسليم والاستئذان، ومسلم في الأدب باب الاستئذان. وينبغي للمستأذن أن يتحلى بالآداب التي أسلفتها لكم قبل قليل، وهي خمسة أعيدها مرة أخرى: ألا يأتي في أوقات الراحة عادة، ثانيا ألا يأتي في الأوقات التي يكون صاحب المنزل غائبا فيها، ثالثا أن يطرق الباب طرقا يسمع ولا يؤذي، رابعا ألا يتجاوز طرقه ثلاث مرات إلا أن يغلب على ظنه عدم سماعه فلا بأس حينئذ بالزيادة، خامسا أن يتنحى عن الباب قليلا لئلا يرى ما في داخل الدار عنه لئلا يرى ما في داخل الدار عند فتحه. هذه الآداب وغيرها ليست لمن يأتي للمنزل فحسب، وإنما هي كذلك لهذا ولمن يتصل هاتفيا، إذ أن المتصل ينبغي أن يراعي الآداب المطلوبة في هذا الشأن. وللفائدة فهناك كتاب لمعالي الشيخ بكر أبو زيد حول استخدام الهاتف أو آداب الهاتف، يعني حري أن نقرأ هذا الكتاب، لأن غالب تعاملات الناس الآن بالهاتف سواء الاستئذان عند دخول المنزل أو عند التواصل، فلا ينبغي أن تزعج الناس. وإذا لم يجبك مثلا عبر الهاتف استطلت عليه برسائلك المزعجة المؤذية وبالألفاظ النابية. الناس أحرار، أنا حر بهاتفي، إما أن أجيبك أو ألا أجيبك. وهل تدري ما هو العذر الذي امتنع صاحب الهاتف من الإجابة على مهاتفاتك أو حتى على رسائلك؟ فلا ينبغي أن تزعج الناس حتى بالهاتف أو أن تستخدم الهاتف لغير ما وضع له. الهاتف وضع للفائدة، وأنا وضعت عندي هاتف ليخدمني لا لأخدمه، ولم أضع الهاتف عندي ليزعجني. فإذا لا بد أن نتعلم آداب الإسلام في الاستئذان، في المهاتفات، في التواصل، في الرسائل إلى غير ذلك. وصفة الاستئذان أن يقول السلام عليكم أأدخل، إذن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان، يقول السلام عليكم ثم يقول أأدخل، سؤال استفهام، يعني هل أدخل يا صاحب البيت أم لا. ولا يعتبر إذن الطفل إلا إذا غلب على ظنك صدقه وأنه مكلف من قبل الكبار بفتح الباب لك، لأن بعض الأطفال ما يعي ما من طرق الباب، ممكن أن طارق الباب عدو، ممكن يتربص بأهل الدار الدوائر، ممكن يريد أن يتلمس العثرات أو أن يطلع على العورات. فإذا لا ينبغي للأطفال أن يؤخذ بإذنهم إلا إذا تيقنا أن أهل البيت هم الذين أمروه بفتح الباب وبالاستئذان. إذن للبيوت أيها الإخوة حرمة، فلا بد أن نستأذن قبل أن ندخل لأجل أن نطبق السنة النبوية في الاستئذان. والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أن نقول أن نبدأ بالسلام ولا بالاستئذان؟ أن نبدأ بالسلام ثم الاستئذان. تقول السلام عليكم أدخل، فإذا بدأت بالسلام ولا بالاستئذان؟ بدأت بالسلام. إذن السنة إذا جئت تطرق الباب أن تقول السلام عليكم أدخل، ما تقول أدخل السلام عليكم. إذن لا بد أيها الإخوة والأخوات أن نتأدب بهذه الآداب. والثاني والثالث هو اختيار الماوردي من أصحابنا، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان، هكذا ذكر ابن علان في دليل الفالحين شرح رياض الصالحين. ويجلس حيث ينتهي به المجلس، إذا دخلت على مجلس فيه أناس فاجلس ولو عند عتبة الباب، ولو في آخر المجلس، هكذا هادي رسولنا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا صلوات ربي وسلامه عليه. إذا دخل المجلس جلس في المجلس في المكان الذي هيئ له أو المكان الذي وجده فارغا، لأنه يحرم عليك أن تقيم غيرك لتجلس مكانه بدون إذنه وموافقته. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد. يقول الإمام محمد ناصر الدين الألباني المحدث الشهير رحمة الله تعالى عليه، يقول وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم، وهو أن الرجل إذا دخل المجلس يجلس فيه حيث ينتهي به المجلس ولو عند عتبة الباب، فإذا وجد مثله فعليه أن يجلس فيه ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه، كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء والمتعجرفين من المتمشيخين فإن هذا منهي عنه صراحة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا أو توسعوا. هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا أو توسعوا. أما الكلام السابق هو كلام إيش؟ الألباني رحمه الله. إذن عليك أخي المسلم أختي المسلمة إذا دخلنا المجالس أن نجلس حيث ينتهي بنا المجلس، والرسول يجلس حيث ينتهي به المجلس، والمجلس الذي يجلس فيه الرسول هو صدر المجلس وإن كان في آخر المجلس. فإذا علينا أن نتعلم آداب الاستئذان. كذلك لا تفرق بين اثنين وتجلس بينهم. تجد بعض الناس مثلا إذا دخل المجلس المسجد ووجد الصف مكتملا جاء وضغط اللي على اليمين وعلى اليسار واقتحم المكان وجلس غصبا عليهم، يجوز ولا ما يجوز؟ حرام ولا حلال؟ إذن يجب أن نتأدب بآداب الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا أو قال توسعوا. إذن لا تؤذي أحدا، لأن ربنا جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن لا يجوز أن تؤذي أحدا بأي نوع من أنواع الأذى، لا عند الاستئذان ولا في المجالس ولا في المساجد ولا في المدارس ولا في الجامعات. عليك أن تكون مؤدبا ومؤدبا، متعلما ومعلما. ونحن أيها الإخوة والأخوات في مثل هذه المجالس العلمية ينبغي أن نتعلم بنية التطبيق لا بنية غزارة العلم بدون عمل. لا بد إذن، أهم شيء في التعلم أن نتفقه وأن نفقه غيرنا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذا التفريق بين الاثنين من غير أن يأذن في ذلك من سوء الأدب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وكذلك رواه الترمذي في الأدب: باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. وقال حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر في المسند، وحسنه الألباني في الأدب المفرد. إذن يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ويستحب تعزية المصاب بالميت، رجعنا الآن لبعض أحكام الجنائز. ويستحب تعزية المصاب بالميت، الموت مصيبة. ألم يقل الله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم إيش؟ مصيبة الموت. فالموت مصيبة، إذن تعزي، والتعزية هي التقوية، ومنه العزاء يعني الأرض الصلبة، فأنت تقوي هذا المصاب ليتحمل هذه المصيبة من موت صديق أو قريب أو جار أو حبيب أو زميل. ويستحب تعزية المصاب، وذلك لما يحصل في الموت في قلوب أهل الميت من الحزن والأسى على فقيدهم، ولهذا اتفق العلماء على استحباب التعزية. والتعزية ثابتة في السنة، كما في حديث قرة المزني رضي الله عنه قال: إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعد بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، كما أحبه. فهلك يعني هذا الغلام. فامتنع الرجل يعني والد هذا الغلام أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي لا أرى فلانا، يعني لماذا لا يحضر مجالسنا، لماذا انقطع مجالسنا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك، يعني هلك ابنه يعني مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه، فأخبره بأنه هلك يعني مات، فعزاه عليه، ثم قال: يا فلان. أيما، انظروا كيفية التعزية. الرسول يقول لوالد الغلام الذي مات ابنه: يا فلان، أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. أخرجه أحمد في المسند، والنسائي في المجتبى، والحاكم في الجنائز، وصححه ووافقه الذهبي والألباني في أحكام الجنائز. فائدة، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحة 128 قوله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره، استشكله بعضهم وقال: مشقة المصيبة أعظم بكثير من مساواة تعزية المعزي لها أو المعزى لها مع برد قلبه. فأجاب ابن عقيل رحمه الله بجواب بديع جدا، فقال: ليس مراده صلى الله عليه وسلم قول بعضهم لبعض: نسأ الله في أجلك وتعيش أنت وتبقى وأطال الله عمرك وما أشبه ذلك، بل المقصود من عمد إلى قلب قد أقلقه ألم مصاب وأزعجه وقد كاد يساكن السخط ويقول الهجر ويوقع الذنب، فداوى ذلك القلب بآي الوعيد وثواب الصبر وذم الجزع حين يزيل ما به أو يقلله إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إذن الأفضل أن نعزي المصاب، وله بلازم من المعانقة عند التعزية، هذا ليس له أصل في الشريعة. المعانقة عند المقدم من السفر أو عند طول الغيبة بين المتصافحين، لكن نكتفي بالمصافحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كما أسلفت في الدروس الماضية، الرجل منا يلقى أخاه أينحني له، يعني يقول كذا برأسه أو بضاعه أو بصدره، قال لا، قال أفيعانقه ويقبله، قال لا، قال فيأخذ بيده ويصافحه، قال نعم. إذن المصافحة هي السنة عند اللقاء، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إذا التقى المسلمان وفتصافحا تحاتت ذنوبهم كما تحات أوراق الشجر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يدخل الجنة، والله لا يدخل الجنة إلا من آمن، قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. إذا التقيت بالمصاب بالمرض أو بالموت تقول أعظم، إن قلت أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، اصبر واحتسب وتدعو للميت بالمغفرة والرحمة فحسن. المقصود أي دعاء ليس فيه مخالفة شرعية فلا بأس، المقصود من دعاء من تعزية المصاب تسلية المصاب وتصبير المصاب وتذكيره بالأجر العظيم والثواب الجزيل الذي قال الله عنه في كتابه وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عدد، عدد مفتوح. ولذا بعض الناس إذا أراد أن يدعو قال الله يدخلك، الله يرحمك ويغفر لك ألف مرة. يا أخي ليش تقول ألف مرة؟ لا تقول ألف ولا مليار ولا مليون، قل الله يغفر لك الله يرحمك، وخلها مفتوحة، خلها حساب مفتوح بدون عدد، فلا تقيد. ولذا الأعرابي الذي بال في المسجد وأنكر عليه الصحابة ولتلطف الرسول في معاملة قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا، فقال الرسول لقد تحجرت واسعا أيها الأعرابي، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. إذن يستحب تعزية المصاب ويكره الجلوس لها. بعض العلماء يرى أن الجلوس وتعطيل الأعمال والمكاتب والمدارس والجامعات لأجل العزاء خلاف السنة، ولذا قال المصنف رحمة الله عليه وهو الشيخ محمد عبد الوهاب ويكره الجلوس لها، أي يكره جلوس المعزي لانتظار التعزية، كأنه يقول للناس يا أخواننا يا أقربائنا ترانا مصابون تعالوا عزونا، فيكره الجلوس لها، أي يكره جلوس المعزي لانتظار التعزية، بل يذهب المصاب بالموت قريب أو صديق لمصالحه ووظيفته وتدريسه ودراسته وقضاء حوائجه. قال الوزير فأما الجلوس للتعزية فقال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في هذا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 527 ما نصه، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يقول النووي وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته، قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. وقال أكره المأتم. من أراد الإزدياد في هذا الموضوع يرجع إلى كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله المجلد الخامس صفحة 287. إذن يكره الجلوس للتعزية ولا تعيين فيما يقول المعزي، بل يحث المصاب على الصبر ويعد المصاب بالأجر ويدعو للميت ويقول المصاب الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لقوله تعالى وبشر الصابرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة يقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة. قال النووي رحمه الله يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك، أي رد عليك مثله، فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد قيل خلف الله عليك بغير ألف، خلف الله عليك يعني ما يقول أخلف، أي كان الله خليفة منه عليك. قلت ويضاف على قوله لمن لا جد له ولا والد ولا جده ولا والده، لأنه من الممكن أن يأتي له أخ أو عم من جدته أو أمه، وذلك حال زواجها بعد وفاة زوجها. وإن صلى يعني إذا أصيب بالمصيبة عمد إلى الصلاة، لأن الرسول إذا حزبه أمر فزع إلى إيش؟ إلى الصلاة. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر وإيش؟ والصلاة. إذن نصبر ونصلي. سمعت ولذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ابن عباس ثم تنحى ابن عباس عن الطريق فأناخ يعني راحلته، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته ويقول استعينوا بالصبر والصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم، يعني أقل يعني في المصيبة نصير المصيبة أخف لأنه تصبر وكذلك صلى عملا بقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإن فعل الصلاة فإن فعله هذا حسن. والصبر واجب، يعني إذا أصبت بمصيبة يجب عليك أن تصبر، لأن من الذي أصابك بالمصيبة؟ هو الله جل وعلا. إذن الله ماذا يقول؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح فعليه بالصبر والاصطبار، والفلاح هي أجمع كلمة نطقت بها العرب، لأن معنى الفلاح أن تفوز بكل مطلوب وأن تسلم من كل مخوف ومرهوب. والصبر إذن واجب، وهو من الرضا بقضاء الله وقدره، لأن الرسول يقول تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن لابد تؤمن بالقدر خير، ويستحب الصبر والرضا. إذن يستحب الصبر، ومن العلماء قبل الصبر واجب، لأنك كأنك تعترض على من؟ تعترض على الله عز وجل. هو الذي تقدر على فلان يموت، وهو الذي قدر على فلان صار عليه حادث. إذن عليك أن تصبر وأن تحتسب. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهذا الحديث سبق تقريره في الدروس الماضية. طيب، يقول: والصبر واجب ولا يكره البكاء على الميت، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيم، وكان ضئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني حضرته الوفاة، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت يا رسول الله تبكي على ولدك لما مات؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. ومسلم في القضاء: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه يعني مرض، يعني أصيب بمرض رضي الله عنه سعد بن عبادة، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، ومعه أصحابه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على المريض اللي هو سعد بن عبادة، فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى، يعني قد مات؟ يسأل أصحاب البيت، قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب، يعني على. أخرجه البخاري في الجنائز: باب البكاء عند المريض. ومسلم في الجنائز: باب البكاء على الميت. يعني عمر يؤدب الذين يخرجون عن الصبر ويحلقون رؤوسهم أو يشقون ثيابهم أو يمزقون ثيابهم، فالرسول برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، فالنياحة في الإسلام محرم. والصبر أيها الإخوة لغة الحبس، وفي الشرع أو في الاصطلاح الصبر لغة الحبس، وشرعا حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن فعل ما حرم الله عليه من ضرب الخدود وشق الجيوب والنياحة والدعوة بدعوى الجاهلية. إذن الصبر واجب، ولا يكره البكاء على الميت إذا لم يكن فيه صوت، وتحرم النياحة. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وسن الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته الحمد والاسترجاع. ما معنى الاسترجاع؟ يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب. ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في فضائله في قضائه، وأعظمهم له حمدا وهو الرسول. ومع ذلك بكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين، يعني بين الصبر وبين بكاء العين، على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل: لا تضحك في هذه الحالة. قال: إن الله تعالى قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، فقالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه، وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين، ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. الذي يريد المزيد في هذا المجال يرجع إلى زاد المعاد بن القيم المجلد الأول صفحة 499. كذلك من الأشياء المحرمة على أهل الميت وغيرهم النياحة، والنياحة اجتماع النساء للبكاء والعويل ورفع الصوت. يقول ابن منظور: النوائح اسم يقع على النساء يجتمعن في مناح، يعني في مكان النوح وهو مكان العزاء وفي مكان المصيبة. والنياحة على الميت محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، وهذا فيه الوعيد الشديد، ليس منا من ضرب الخدود، يعني يضرب خده أثناء المصيبة، وشق الجيوب، يعني يشقون ثيابهم وينزقون ثيابهم من المصيبة، ودعا بدعوى الجاهلية. إذن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الجنائز: باب ليس منا من ضرب الخدود، ومسلم في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. هذا الحديث يدل على تحريم هذه الأمور، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، يعني التي ترفع لسانها أثناء المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تمزق ثيابها. إذن الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، كل هذا محرم في الإسلام. ويحرم إظهار الجزع، لأن الذي أصابك هو الله، فعليك أن تصبر وأن تحتسب، لأن في إظهار الجزع عدم الرضا بما قدر الله. مسألة: هل يعذب الميت بمجرد بكاء أهله عليه؟ يعني كيف إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان رضي بذلك في حياته، أو مثلا علم منه الرضا في حياته، أو أوصى إذا مت ارفعوا الصوت علي ونوحوا علي وابكوا علي، أو من عادة أهل البلد أو القرية أو الهجرة أو المجموعة أو الأسرة أنهم يبكون بأصوات مرتفعة على موتاهم ولم ينههم عن ذلك، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول: مسألة: هل يعذب الميت بمجرد بكاء أهله عليه، أم أنه لا يعذب إلا إذا رضي بذلك وأوصى به في حياته وكان من طريقته ومنهجه في أسرته أو في بلده؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة، نكتفي بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: والصواب أن الميت يتأدى بالبكاء عليه، كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظ: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه، أخرجه البخاري. وفي الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت أخته تندب وتقول: واعضداه وناصراه، فلما أفاق قال: ما قلت لي شيئا إلا قيل لي: أكذلك أنت؟ وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة، فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزن وغيره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، وهو اختيار طائفة منهم جدي أبو البركات بن تيمية، وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا. ثم قال في موضع آخر من مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 373، وكذلك تهذيب لابن تيمية وتهذيب السنن لابن القيم المجلد 4 صفحة 290. ثم قال في موضع آخر عن ابن تيمية: والمقصود ها هنا أن الله لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه، وألا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ليس فيه أن النائحة لا تعاقب، بل النائحة تعاقب على النياحة كما في الحديث الصحيح، كما في الحديث الصحيح بأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. يقول المعلق أخرجه مسلم في الجنائز: باب التشديد في النياحة، من حديث أبي مالك الأشعري: فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ انتهى. وبذلك أنهينا باب الجنائز، ولكنني سأدخل الآن في كتاب الزكاة، نسأل الله للتوفيق. لكن قبل ذلك سأجيب على بعض الأسئلة التي أستطيع قراءة كتابة أهلها. يقول: هل يشرع لأهل الميت وغيرهم أن يذهبوا إلى المساجد لقراءة القرآن لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث يجتمعون من كل القرى ويذبحون الذبائح؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا من البدع، الميت لا يستفيد من هذه الأشياء. يقول: كيف يتصرف أهل الميت والناس من كل بلاد خصوصا في أيام العزاء؟ الصبر والاحتساب وعدم الاعتراض على القضاء والقدر، لأن الله هو الذي قضى وقدر هذا الموت. والله هذا السؤال عجيب وغريب. يقول: ما حكم من تزوج أكثر من 4 زوجات؟ الله عز وجل يقول: مثنى وثلاثة ورباعة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فكونه يتزوج أكثر من 4 فإنه يحال إلى المحكمة الشرعية ويختار 4 ويطلق البواقي، وإن كان متعمدا يعزر بأحكام القضاة الشرعيين. يقول: إذا جرت العادة على أن الأيام الثلاثة الأولى من الموت أن يأتي الناس للعزاء، هل يجوز الاستعداد بالمخيمات والمكث في البيت كما سمعنا؟ الأولى عدم ذلك، وأن تذهب إلى وظيفتك وعملك، وإن جلست تنتظر المعزين في بيتك لمدة 3 أيام بدون ضرر وبدون بكاء وبدون عويل وبدون نياحة وبدون رفع صوت، فبعض العلماء يبيح ذلك. يقول: وش اسم الكتاب اللي تقرأ منه بين يديك؟ هذا هو الكتاب، وقرأته لكم في أول درس من الدروس. اسم هذا الكتاب شرح آداب المشي للصلاة، شرحه سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان، قرأه وقدم له الدكتور خالد مشيقح والدكتور فهد اليحيى. يقول: هل هناك حال يكره فيها إفشاء السلام؟ نعم، في الحمام، وأن تقضي الحاجة لا أحد يسلم عليك ولا يسلم على أحد. يقول: المشي بين القبور بالنعال هل يشمل كل نعل ولا خاص ببعض النعال دون غير؟ يشمل كل النعال، لكن إذا كانت المقبرة الأرض حارة أو فيها شوك فالبس عليك، وإن كانت الأرض باردة ولا فيها مثلا ما يؤذي الماشي فالأولى أن تخلع عليك، لأن الرسول أمر بخلع النعال في المقابر. يقول: هل يقوم النداء عند الباب أو أسفل الشرفة مقام الاستئذان بالطرق، وخاصة عند عدم وجود جرس أو أنترفون في بعض البلدان؟ وهل يقوم السلام والتعريف بالنفس مقام كلمة أدخل؟ وأصلا إذا قيل من الطارق ما يقول أنا، الرسول قال أنا كأنه منكر لهذا، فالإنسان إذا طرق الباب وقيل من عند الباب يقول أنا فلان بن فلان بما يعرف به. يقول: هل يدخل في أمر حديث قوموا مغفور لكم من قام قبل تمام الدرس؟ لا تتحجر واسعة، رحمة الله وسعت كل شيء، إن شاء الله يشمل الذين في الدرس والذين قاموا لعذر شرعي، إما للباصات ليستغلوا الأماكن المناسبة، أو لأن عنده ارتباط، أو يريد أن مثلا له عذر ولا داعي لذكر الأعذار. يقول: إذا أوصى الميت بعدم البكاء عليه وفعل بعد ولكن أهله بكوا عليه، فهل يعذب؟ لا، لا يعذب، خلاص هو أدى الواجب وهم الآثمون. لكن الله عز وجل لا يعاقب إلا باللسان إذا رفع الصوت، أما إذا بكى حزن القلب وبكاء العين، الرسول يقول: إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله، لو بجلس أجاوب على أسئلة بينتهي الوقت، ما سوينا شيء، الباقي لعله يبقى بعدين. طيب، ندخل الآن كتاب الزكاة، الله يجعلنا من أهلها. يقول رحمه الله: كتاب الزكاة تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: أولها الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما، ولا يعرف لهما مخالف، وتجب على ما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها ولا في الوقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين إلى آخره. أولا، الزكاة أيها الإخوة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. والزكاة لغة النماء والزيادة من زكى يزكو زكاء وزكاة، وفي الشرع هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأهميتها كما هي في ترتيبها تالية للشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة. والزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. أخرجه البخاري في الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، برقم 8. ومسلم في الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، برقم 16. وأما الإجماع فقال الوزير: وأجمع على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، وتاركها بخلا مع إقراره بوجوبها لا يكفر على الصحيح. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه: وقد ثبت عن الإمام أحمد يرحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تارك الزكاة بخلا يكفر كتارك الصلاة، قواها بعض الأصحاب، ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر، تارك الزكاة لا يكفر. والذين كفروا مانع الزكاة بخلا قالوا: إن الله تعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالذي لا يزكي ليس أخا لنا في الدين، هكذا يقول بعض العلماء. فرتب ثبوت الأخوة على الأوصاف الثلاثة: التوبة والصلاة والزكاة. إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا يمكن أن تنفى الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فقال: من أخيه، أي أخو المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله القاتل المقتول إخوة في الإسلام. وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتل المؤمن وقتال من كبائر الذنوب. فلا يمكن أن تنفى الأخوة في الدين إلا بالكفر، فدل على كفر تارك الزكاة. ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الإمام مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبة، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أخرجه مسلم في الزكاة باب إثم مانع الزكاة. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. من أراد الزيادة حول هذا الموضوع يرجع إلى الشرح الممتع، شرح زاد المستقنع المجلد السادس. يقول: تجب في بهيمة الأنعام. الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، يعني في الإبل والبقر والغنم، في السائمة يعني التي ترعى السنة كلها أو غالب السنة. أما إن أنفق عليها وهو قد أعدها للدر والنسل ولم تأكل من عشب البر، وإنما أكلت مما تشتري لها من مأكولات ولم تعدها للتجارة، فلا زكاة فيها. أما إن أعددتها للتجارة فتزكى عروض تجارة. تجب في بهيمة الأنعام، وتجب الزكاة في خمسة أنواع: بهيمة الأنعام والذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة، ولا تجب في شيء من هذه الأنواع إلا بعد تمام النصاب، ولكل نوع منها نصاب معين. وتدفع الزكاة للأصناف الثمانية المعروفين. والسائمة التي لا تعلف من الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة ليش؟ لأن صوتها مبهم لا يفهمه الآدمي، ويأتي التفصيل فيها. المراد بالخارج من الأرض الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، والمعادن والأثمان الذهب والفضة، وعروض التجارة ما نوي به التجارة سواء من الأنواع السابقة من الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة. أي لما ذكر من الأنواع التي فيها زكاة خمسة شروط لا تجب إلا بعد توفرها. وما هي الشروط التي مع وجودها يجب عليه الزكاة؟ قال: الإسلام، لأن الكافر الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. وأما الإجماع فأجمع على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول وكون المالك حرا مسلما. إذن المسلم يجب أن يزكي أمواله، كذلك أن يكون حرا، لكن ما يكون رقيق. إذن لابد من توفر الشروط: الإسلام، الكافر نطالبه بالإسلام ثم بالزكاة، لأن الرسول لما أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أرسل معاذا إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ثم قال: الزكاة. فإذا بدأهم أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا استجابوا لذلك نأمرهم بالصلاة، فإذا استجابوا للصلاة نأمرهم بالزكاة، وهكذا. إذن الكافر لا تقبل منه الزكاة، فلا بد أولا الإسلام. الحرية يعني ما يكون رقيق، لأن الرقيق هو وما ملك لمالكه يعني لسيده. وكذلك أن يكون مالك، الشرط الثالث الإسلام، الأول الحرية، الثانية الثالث ملك النصاب، الرابع تمام الملك، الخامس الحول. إذن الحرية الملك النصاب يعني أن يكون الإبل بلغت النصاب، الغنم بلغت النصاب، الإبل بلغت النصاب، البقر بلغت النصاب، الجواميس بلغت النصاب، كذلك الذهب له نصاب، الفضة لها نصاب، عروض التجارة لها نصاب. إذن كل شيء له نصاب، لابد إذن يكون مالك النصاب. كذلك تمام الملك أن يكون مالكا لها، ما يكون أجير وإنما يملك هذه الأشياء. كذلك أن يتم عليها سنة كاملة، لكن هناك أشياء لا يشترط السنة. الخارج من الأرض حوله حصوله لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ربح التجارة حولها حول أصولها، نتاج السائمة من الإبل والبقر والغنم أولادها تبع لرؤوسها، وإذا نتاج السائمة حولها حول أمهاتها. والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. وتجب في مال الصبي، يعني إذا صبي عنده مال من أي طريقة مشروعة، سواء ورثه من أحد أبويه أو من أحد مورثيه، فإنه يجب أن يزكى، إذن تجب الزكاة في أموال اليتامى وفي أموال المجانين. ولذا ما اشترطوا في الشروط الزكاة أن يكون عاقلا، حتى المجنون يجب أن نزكي أمواله، لكن ينبغي أن نتاجر ونحرك أموال اليتامى والمجانين لئلا تأكلها الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم روي عن عمر: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، ولكنه ضعيف. وتجب على ما زاد على النصاب بالحساب، يعني كل ما زاد الذهب والفضة على النصاب فإنه يزكى الوقص، وهو ما بين النصابين. إلا في السائمة فالإبل 5 من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، لكن 9 فيها شاة، 8 فيها شاة، 7 فيها شاة، 6 فيها شاة، 5 إذن 5 فيها شاة إلى 9، 10 يجب فيها شاتان إلى 14، 15 3 شياه إلى 19، 20 4 شياه، 25 بنت مخاض، ثم تأتي مثل من أمثالها. طيب، وتجب على ما زاد على النصاب الحساب إلا في السائمة، يعني إذا زادت عروض التجارة عن النصاب تزكى بمقدارها، لكن السائمة من بهيمة الأنعام فلا زكاة في أوقاصها وهو ما بين النصابين. ولا في الوقوف، الوقف الأوقاف لا زكاة فيها، يعني أنت أوقفت هذا البيت أنه يؤجر وأجرته تبذل في سبيل الله ما فيها زكاة. إذن الأوقاف يقول ليس فيها زكاة على الوقوف على غير معين كالمساجد. وتجب في غلة أرض موقوف على معين، أي لأن من وقف عليه فهو بمنزلة المالك لا لإمكان بيع غلتها. قال ابن المفلح: وإذا وقف على أو أوقف على معين أرضا أو شجرا فحصل له من غلته نصاب وجبت الزكاة، نص عليه لأن الزرع والثمر ليس وقفا بدليل بيعه. وكذلك تجب الزكاة في القروض إذا كانت على مليء قادر، إذا كان لك دين أو أقيام سلع في ذمم أملياء أغنياء قادرين على الوفاة تزكيهم مع مالك، أما إذا كان على مفلس ولا على معسر ولا على مماطل فإنك لا يجب عليك التزكية إلا إذا قبضته ومضى حوله. ومنهم من قال إذا قبضته ولو بعد سنين طويلة تزكي لسنة واحدة، وإن لم تزكيه إلا بعد مرور حوله بعد قبضه فلا حرج إن شاء الله. تلاحظون يا أخوان أنني أختصر، لأني لو بطول انتهت المدة، لما بقى علينا إلا درسان وعندنا كتاب الزكاة وكتاب الصيام، فلا بد تتحملوا الاختصار والسرعة في الإلقاء. يقول: ومن له دين على مليء، يعني على قوي غني قادر على الوفاء، وكقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، لأن النصاب باقيه عنده وفي حوزته وفي ملكه، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، كما أسلفت أنه إذا كان الدين على مليء قادر على الوفاء أنك تزكيه مع الأموال التي بحوزتك، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، لا مانع أن تتأخر في إخراج زكاة الديون والقروض التي في ذمم الآخرين حتى تقبضها ثم تزكيها، فليس كتعجيل الزكاة. يجوز أن يعجل الزكاة قبل وجوبها بسنة أو سنتين، إذا نزلت بالمسلمين كارثة أو حاجة فإنه لا مانع أن تقدم زكاة سنة أو سنتين قبل حلولها. ولو كان بيده بعض النصاب وبقيه دين أو ضال زكى ما بيده، يعني بيدك بعض النصاب وبعض النصاب ليس بيدك، ما بيدك تزكيه وما بيد غيرك فإنك لا تزكيه إلا إذا قبضته ومضى حوله، إلا إذا كان على مليء قادر. وتجب أيضا في دين على غير مليء، لكن هذا قول يعني ضعيف ومرجوح، يعني لي دين على غير مليء على غير قادر أو مماطل أو مفلس وبزكيه، مو بصحيح. الصحيح أنني لا أزكيه إذا كان على مليء قادر على الوفاء، مثل ما أردت مالي أعطاني مالي، أما إذا قال أنا أصلا ما عندي لك مال أو يماطل الشهر هذا الشهر القادم العام القادم إذا طلع الراتب إذا بعت الأرض الفلانية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني القادر على الوفاء بوفاء دينه الذي في ذمته ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء يعني على غني قادر على الوفاء فليتبعني فليقبل الحوالة. وما يقول وتجب أيضا الزكاة في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه. روي عن علي وابن عباس للعموم وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول على الحول. يعني لو دخل على ما دخل عليك مال من مثلا ورث أو أهدأ عليك أحد هدية ما يجب فيه الزكاة إلا إذا مضى عليه السنة كاملة 12 شهر إلا نتاج السائمة فإن نتاج السائمة حوله حول أمهاته وربح التجارة حوله حول أصله لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك. عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا يعني يجمع الزكاة من العاملين على الزكاة أرسل عاملا من الصحابة يجمع له الزكاة فكان يعد على الناس بالسخل صغار الغنم فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذه منه شيئا ولا تأخذ منه شيئا. فلما قدم على عمر رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا المخاض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخيار. قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها والمخاض الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل. ولقول علي رضي الله عنه ولا يصرف ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب فإن لم يكن من جنس النصاب إلا في حكمه فلو حكم نفسه. قال البهوتي رحمه الله فإن بلغ نصابا زكاه إذا تم حوله وإلا فلا. فلو ملك 40 شاة في المحرم ثم 30 بقرة في صفر زكى كلا عند تمام حوله. وننتقل إلى باب الزكاة بهيمة الأنعام لكن أفرق بقية الوقت إلى للإجابة على ما جد من أسئلتكم واستفساراتكم. الرسول برئ من الصالقة والحالقة والشاقة هل يدخل في هذا المرأة التي تحلق شعرها تضامنا مع الأطفال المصابين؟ لا هذه نعم آثمة لأنها تعلق بسبب المصيبة. أما الذي مثلا يسقط شعرها بسبب علاجها من مرض السرطان هذا لا بأس به هذا شيء خارج عن إرادتها. يقول ما هو الحداد وكيف ومن الذي يحد؟ الإحداد هو أن تحد المرأة بعدم التجمل والتزين على زوجها 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حاملا فبوضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والإحداد تترك أمورا معينة سيأتي تفصيلها إن كان في الوقت فسحة إن شاء الله تعالى. وذكروني ذكركم الله الشهادة. يقول ما هو أفضل شرح لكتاب آداب المشي الصلاة؟ في نظري أن شروحه كثيرة لكن أفضل كتاب وقعت عليه هو هذا الذي شرحه جزاه الله خير سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان. ما حكم المعانقة والتقبيل في التعازي؟ كما قلت لكم إن كان بينهما غيبة طويلة فلا حرج وإن كان غيبة قصيرة فالأولى الاقتصار على المصافعة دون المعانقة والتقبيل. إذا يقول ما حكم النياحة إذا كانت من عادات بلدنا؟ النياحة حرام سواء من عادة بلد كل من عادة بلد الحرام حرام مو بأن يصير حلال إذا كان من العادات. العادات ما تغير العبادات والعادات ما تغير أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما علاقة كتاب الزكاة بكتاب أداب المشي للصلاة؟ خلاص حين سنشرح إن شاء الله كتاب الزكاة والكتاب اسمه أداب هذا من باب الاستطراد الزكاة والصيام ولو بعد التحق الحج لا تضيق ما وسع الله. يقول نلاحظ فيما مضى أننا انتقلنا داخل كتاب الجنائز إلى أحكام الأحياء من الاستئذان ثم رجعنا للأموات هل هذا خطأ في الطباعة ولا شلون؟ لا ما في خطأ لكن هذه أحكام استطرادية يسميها العلماء هذه إن شاء الله فوائد علمية. ما حكم تلقين الميت بعد الدفن؟ بعد الدفن تلقينه بدعة. الميت الرسول يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني ما داموا أحيان أي أما إذا مات فالرسول يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شخص أعطاني مالا لأحج عنه ثم توفي والمال لا زال لدي، فهل عليه زكاة؟ لا، ما في عليه زكاة، هذا أصلا مخرج في طاعة. أعطاك مال لكن لماذا تتأخر؟ عليك أن تسارع إلى أداء هذا الحج الذي أخذت عليه هذه الفلوس. هل السلام والتقبيل من السنة وهو عادة من عادات الشعوب؟ فإذا كان من السنة فما كيفيته؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتتصافح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لمؤمن أن يهجر أخوه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والرسول يقول والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتعذبتم أفشوا السلام بينكم. هل يجب على من يمتلك قطعة أرض يزرعها أن يخرج الزكاة محصول؟ نعم، إذا بلغت النصاب فالله يقول وآتوا حقه يوم حصاد، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يقول هل الكافر إذا أسلم يؤمر بإخراج الزكاة للأعوام السابقة؟ لا، لا يلزم، منذ أن أسلم يبدأ الحول، أما قبل إسلامه لا يطالب لا بصلاة سابقة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا بقضاء ما سبق. يعني افرض واحد مثلا دخل رمضان وهو كافر ثم في منتصف رمضان أسلم فصام 15 يوم الباقية، هل نلزمه بصيام الأيام الأولى؟ لا. فتفقه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وجنبهم كل شر، اللهم وفقهم لتحكيم الكتاب والسنة، وخذ بنواصيهم للإيمان والتقوى والسنة يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وأشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم.